بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهل هناك من حفظ ما قرأناه في الدرس السابق؟ نعم، اقرأ. طم انهض. ونفذ. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. وحكمة. سنت. نعم. موفق الدين.
قال الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو عن علمه مكان،
لا يخلو
عن علمه مكان، ولا يشغل شان عن شان، 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 جل عن الصاحب، جل عن الأجساد والأجساد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد.
ولا تتوهمه بالتصوير. فإنه يعلم السر
وسع كل شيء علما،
أحاط بكل شيء،
وقهر كل مخلوق عزة، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة،
وحكمة
وجع كل شيء رحمة وعلما، ويعلم بين أيديهم وما خلفهم وما حاطهم وما بين أيديهم، يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحصون به علما. الموصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم على لسان نبيه
العظيم على لسان النبي الكريم. طيب، أحسنتم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. هذه القطعة من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى اشتملت على مسائل مهمة. المسألة الأولى التسليم والانقياد والقبول لكل ما ورد به الدليل من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتأمل قوله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام. فما في القرآن لا يحتاج إلى بحث عن صحته لأنه منقول بالتواتر، سواء في ذلك ما كان بالقراءة التي تقرأ بها أو ما كان بالقراءات الأخرى الثابتة المتواترة. فإن بعض القراءات تثبت أحكاما في الصفات ليست في القراءات الأخرى، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: بل عجبت ويسخرون. على قراءة الجمهور بل عجبت، فالعجب إنما هو للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي قراءة الكسائي وغيره: بل عجبت ويسخرون، ففيها إثبات صفة العجب للرب سبحانه وتعالى على ما يليق به. فإذا ما جاء في القرآن وجب الإيمان به، سواء كان في قراءة حفص عن عاصم أو في رواية حفص عن عاصم أو كان في غيرها من القراءات والروايات الثابتة المتواترة. ثم قال: أو صح عن المصطفى، لأنما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث منه ما صح ومنه ما لم يصح، وإنما تثبت الأحكام في القسم الصحيح. والمقصود بالصحيح ما كان محتجا به، سواء أكان صحيحا أم حسنا. فالمقصود بقوله أو صح عن المصطفى أي ما كان محتجا به، سواء كان في مرتبة الصحيح عند أهل المصطلح أو كان في مرتبة الحسن، وسواء كان في باب الصحيح لذاته أو لغيره أو الحسن لذاته أو لغيره. فما دام الأمر فيه دليل ثابت فيؤخذ به. قال: من صفات الرحمن، لأن الكتاب معقود في الاعتقاد، معقود لمسائل في الاعتقاد. وهذا فيه رد على من أبى أن يحتج بالأحاديث الصحيحة في باب العقيدة ويقول: العقيدة إنما تؤخذ من القرآن، وأما الأحاديث فلا تؤخذ منها عقيدة إلا ما تواتر منها، فالآحاد لا تؤخذ منها العقائد بأقسامها الثلاثة: الغريب والعزيز والمشهور. لا يأخذون العقائد من الآحاد، وهذه مزلة عظيمة وباب خطير من أبواب رد السنن، فتحه أهل الأهواء على المسلمين. فإذا جئت تحاج رجلا في مسألة من مسائل الاعتقاد وتورد عليه حديثا، يقول لك: هذا حديث ليس بمتواتر، ولا نقبل في الاعتقاد إلا ما كان متواترا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. السنة يحتج بها بأقسامها كلها ما دامت ثابتة، وأما هذه البدعة التي أتى بها المعطلة لرد الصفات ولرد أدلة الصفات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد انبرى لها المحققون من أهل العلم بالرد والتأليف، وممن كان له قسط وافر في هذا من المتقدمين ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، ومن المتأخرين العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى. وأهل الأهواء قصدهم رد أدلة الصفات، ولا سيما ما كان من الصفات الفعلية الاختيارية، فإنهم يسعون بشدة إلى ردها وتحريفها وتأويلها. فأول ما يأتيك تناقشه فتقول له صفة كذا، يقول لك: ما هو الدليل؟ فيبين لك أنه صاحب دليل وطالب حجة، فتعطيه الدليل. فإن كان الدليل آحادا يقول لك: هذا آحاد، والآحاد لا يحتج به في العقيدة. فإن قلت له: هذا متواتر، فيقول لك: حتى ولو فرض أنه متواتر أو أنه في القرآن، فإن ما كان في القرآن أو في السنة المتواترة إنما تواتر وصح لفظه، وأما معناه فدلالته ظنية، فهو عازم في نفسه ومتأصل في قلبه أن يرد هذه الصفة، ولو أتيته بمن أتيت أو بما أتيت من أدلة ردها، لأنه في نفسه قد تقرر أن الصفات هذه لا تثبت. فإذا بدأ يعتقد ثم راح يرد ما يستدل به على خلاف عقيدته، وهذه طريقة أهل الأهواء، فيقولون في أدلة القرآن يردونها لا من حيث لفظها، وإنما من حيث أنهم يقولون معناها ودلالتها ليست قطعية. إذن لا حيلة في هؤلاء، هؤلاء قد طمس الله على أبصارهم وختم على قلوبهم إلا ما شاء الله. في هذه المسائل مطموسة أبصارهم، مختومة قلوبهم، لا يفقهون، الأدلة واضحة وهم يتأولونها ويحرفونها. فلهذا لا بد لأهل السنة أن ينشروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه، وأحاديثه، ولا سيما ما كان متعلقا بالعقيدة. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. حديث عدي بن حاتم. وكيع ابن الجراح عند أن روى هذا الحديث، حديث الصحيح، لكن عند الترمذي أن وكيعا لما روى هذا الحديث قال: من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إشهار هذا الحديث في خراسان، فإن الجهمية تنكر هذا، لأن الجهمية ينكرون كلام الله، ينكرون ويردون الأدلة التي تدل أن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فيقول وكيع: من كان هاهنا من أهل خراسان، أي في حلقته التي يحدث هذا الحديث فيها، فليحتسب في إشهار ونشر هذا الحديث في خراسان، فإن الجهمية تنكر هذا. قال رحمه الله: أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. وجب الإيمان به، لأن من لوازم الإيمان بالله ربا وإلها أن تؤمن بما قال، وأن تؤمن برسوله الذي أرسله، وبما جاء عن رسوله الذي أرسله، وأن تتلقى ذلك بالتسليم والقبول. والمسلم هو المستسلم لله المنقاد لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، ينقاد لله بالتوحيد والأعمال الصالحة، ويتبرأ من الشرك وأهل الشرك. قال: وتلقيه بالتسليم والقبول. القبول أن يقبله قلبك، والتسليم أن تسلم له بدون معارضة. لا تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن عقلك أن هذا الحديث ما دخل عقلك. لا تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أنك لم تفهمه أو أنك لم تستوعبه. لا تعارض حديث رسول الله ولا تضرب له الأمثال، فإن الذين عارضوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ضلوا، وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وأهل الأهواء المخالفون لأهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد تجدهم أكثر الناس جدلا، لأن علامة الضلال كثرة الجدل في الباطل، فكثرة جدالهم دليل على ضلالهم. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، لأن المسلم الحق مستسلم لأدلة الكتاب والسنة، يستسلم فلا يعارض، ويقبل فيطمئن بما ورد من أدلة الكتاب والسنة. في الترمذي أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار. فقال ابن عباس: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الأقط، أنا توضأ من كذا. فقال أبو هريرة لابن عباس: يا ابن أخي، إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تضرب له مثلا. إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا، سلم وانقاد واستسلم. وحديث الوضوء مما مست النار منسوخ، ولكن نصيحة أبي هريرة على العين والرأس، إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. قال رحمه الله: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. لا تتعرض لنصوص الكتاب والسنة بواحد من هذه الأربعة الأشياء، بالرد أو بالتأويل أو بالتشبيه أو بالتمثيل، لأنك إذا فعلت ذلك فإنك تعلن الحرب على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وخفت وخسرت يا أيها يا أيها المؤول المعطل حين تسول لك نفسك أن تعارض أدلة الكتاب والسنة. وترك التعرض له، ترك التعرض له بالرد أي التكذيب، والتأويل أي التحريف، تحريف المعاني، والتشبيه والتمثيل، التشبيه والتمثيل أي أنك تمثل الصفات، فتقول هذه الصفة تمثل صفة كذا، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. والتشبيه والتمثيل متقاربان، إلا أنهم قالوا التشبيه هو المماثلة أو الموافقة في أكثر الصفات، والتمثيل في كل الصفات. قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. انتبهوا لهذا الكلام، انتبهوا لهذا الكلام. قال: وما أشكل من ذلك، أي ما أشكل عليك من نصوص الكتاب والسنة. قال: وجب إثباته لفظا، هذا متفق عليه، ما أشكل عليك من نصوص الكتاب والسنة تثبته لفظا، أي تعتقد أنه ثابت، وإنما أشكل عليك. وترك التعرض لمعناه، هذا مما أخذ على ابن قدامة رحمه الله تعالى، وحصل حول هذه اللفظة نقاش كبير بعد ابن قدامة، حتى نسبه بعضهم إلى مذهب المفوضة وطعنوا فيه وحاشاه من مذهب المفوضة، لكن القول العدل والإنصاف في هذه المسألة فيما أرى والله أعلم أن ابن قدامة ليس بمفوض، ليس على مذهب المفوضة الذين هم شر أهل البدع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنى المفوضة، لكن عبارته فيها إشكال، فلا نقول إنه ليس على مذهب المفوضة وإن عبارته لا غبار عليها، ولا نقول إنه مفوض فنرميه بالبدعة، وإنما الله يحب الإنصاف والعدل، فالإنصاف في هذا والله أعلم أن نقول ابن قدامة ليس بمفوض، عقيدته واضحة أنه على مذهب السلف، ولكن عبارته مشكلة، عبارته منتقدة، لأنه قال: وترك التعرض لمعناه. أولا، من هم المفوضة حتى تتصور ما نسب ابن قدامة إليه. المفوضة قوم من أهل البدع جاءتهم أدلة الصفات فتوهموا فيها التشبيه، أننا لو أثبتناها فإننا نشبه، لو أثبتناها فإننا نشبه صفات الله بصفات خلقه. فماذا صنعوا؟ قالوا نفوض، نفوض في هذه الصفات. ما معنى نفوض؟ نفوض معاني هذه الصفات، معناها لا يعلمه إلا الله، معناها لا يعلمه إلا الله، ففوضوا في المعنى. فقيل لهم قول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان تثبتون اليدين ويبقى وجه ربك، هل تثبتون الوجه للرب سبحانه وتعالى؟ قالوا ما ندري ما معنى هذه الأدلة، ما ندري ما معناها، هذه بلسان عربي مبين. قالوا لا ما ندري، الله أعلم. فوضوا في المعنى، فوضوا في المعنى. هؤلاء يقول شيخ الإسلام من شر أهل البدع والأهواء المفوضة الذين فوضوا في المعنى. فانتبه الآن، نفصل لك باختصار أهل الأهواء ومذهب السلف. مذهب السلف إذا جاء الدليل في الصفات بل يداه مبسوطتان قالوا نثبت لله سبحانه وتعالى يدين كما أثبتها لنفسه. من القائل بل يداه مبسوطتان؟ رب العالمين أثبت لنفسه هذه الصفة فنثبتها له كما أثبتها لنفسه سبحانه، نثبتها، نعلم المعنى ونثبت الصفة ونفوض في الكيفية. كيف؟ هذه ما فيها كيف، الصفات ما يسأل فيها بكيف، السؤال فيها بكيف بدعة. لما جاء رجل إلى مالك بن أنس ولا ترجع عن غير واحد فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة، فأمر به فأخرج من حلقته. فإذا قوله الاستواء غير مجهول معناه أن المعنى من استوى في لغة العرب معلوم، معنى اليدين في لغة العرب معلومة، معنى الضحك معلوم، معنى بقية الصفات النزول المجيء معلوم، فالمعنى يعرفه أهل اللغة، لكن كيف، الكيفية لا يعلمها إلا الله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، فمهما قلت إن صفة الله على كيفية كذا فأنت مخطئ، لأن الله قال ليس كمثله شيء. فإذا التفويض يكون في الكيفية لا في أصل المعنى، أصل المعنى يكون معروفا في لغة العرب وفي كلام العرب لأن القرآن بلسان عربي مبين. فالسلف قبلوا الأدلة وفهموا المعاني، أصل المعنى مفهوم، وقالوا الكيفية لا يعلمها إلا الله، فسعدوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات نفسه. المفوضة جاءتهم الصفات، أدلة الصفات، فقالوا نفوض في معناها. ما تقول لي ما معناها؟ يدان، الوجه، الصفات، يقولون لا ندري ما معناها، كأن القرآن نزل بألفاظ عربية لكن معاني الله أعلم إيش هي، ما لها معنى عربي مفهوم. هذا مذهب المفوضة. والمعطلة، المعطلة المفوضة معطلة، والمحرفة أيضا المؤولة جاءتهم هذه الأدلة فتوهموا التشبيه، أنهم لو أثبتوها لا أثبتوا التشبيه، فذهبوا يحرفون فقالوا بل يداه مبسوطتان ليس المراد باليدين يدان حقيقيتان، ليس المراد باليدين يدان حقيقيتان يدين حقيقيتين، وإنما اليدان المقصود النعمتان، اليد النعمة أو القدرة، هذا تحريف. فالمفوضة والمحرفة كلهم الشبهة عندهم واحدة، أنهم اعتقدوا أنهم لو أثبتوا الصفات أنهم سيشبهون. فلذلك المفوضة قالوا نفوض الله أعلم، ما ندري ما معناها ولا ندري ما المقصود بها. والمحرفة قالوا المحرفة قالوا هذا اللفظ جاءنا إذن لابد من صرفه عن ظاهره، فصرفوا اليد عن ظاهرها إلى النعمة، وهكذا بقية الصفات. ولهذا يقول قائلهم في جوهرة التوحيد وهو متن الشاعرة يقول وكل نص أوهم التشبيه، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله أو فوض. فانقسموا قسمين على عند الصفات، منهم من قال نفوض في المعنى، ومنهم من قال نحرف في اللفظ والمعنى. طيب، لكن مذهب السلف إثبات أصل المعنى والتفويض في الكيفية، استوى على العرش استوى على العرش كما يليق به سبحانه، له يدان كما يليق به سبحانه وتعالى، والكيفية لا يعلمها إلا الله. فقوله وترك التعرض لمعناه، إن قصد ابن قدامة ترك التعرض لمعناه المقصود المعنى الذي يقصده أهل البدع المعنى المحرف فكلامه صحيح، لكن اللفظ لا يحتمل هذا التخصيص. وإن كان كلامه في غير هذا الكتاب واضحا أنه ليس على مذهب المفوضة، وأنه يقصد المعنى الذي يريده أهل البدع والأهواء، لكن ما عندنا حمل المجمل على المفصل، وإنما نقول اللفظ الذي بين أيدينا هذا مشكل ومنتقد، وكلامه الواضح في الكتب الأخرى مقبول، لأن له كلام في كتاب له في الرد على أهل الكلام، رد التأويل، كلام جيد واضح، لكن كلامه هنا منتقد، ولهذا انتقده أهل العلم منهم محمد بن إبراهيم آل الشيخ وغيره. قال وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. وقد يقول قائل قد يشفع لابن قدامة هنا قوله وما أشكل من ذلك، وجب إثباته. ما أشكل؟ نعم، أحيانا قد يشكل عليك شيء ولا يشكل على غيرك، فما أشكل عليك فاسأل عنه من يعلم، وإذا كنت لا تعلم فقل الله ورسوله أعلم. ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، أي الذي رواه، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أول الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الكلام على هذه الآية طويل، لكن باختصار نقول الله عز وجل أنزل القرآن منه آيات محكمات واضحات بينات، ومنه آيات متشابهات وما المقصود بالمتشابه؟ المقصود بالمتشابه يتوقف على الوقف في هذه الآية، لأن من وقف فقال وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويل المتشابه. فإذا يكون المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه، ويكون ذلك في الكيفيات، ويكون ذلك فيما أخبر الله به من أمور الآخرة التي لا ندركها، فيكون المتشابه مستأثر الله بعلمه إذا كان الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله. أما إذا كان الوقف على والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقف على العلم كما كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، فيكون معنى المتشابه معناه الذي قد يشكل على صنف من الناس ولا يشكل على الآخر، فمن أشكل عليه رده إلى عالمه. نعم. مجاهد كان يقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وابن عباس كان يقول أنا من الذين يعلمون تأويله، فمعناه أن المتشابه ما أشكل على بعضهم ولم يشكل على الآخر، فهو تشابه نسبي، والكلام على المتشابه والمحكم يأتي له موضع آخر. لكن مراد ابن قدامة رحمه الله يقول لك ما أشكل عليك وإن كان غيرك من أهل العلم يعرفه، فأنت قل الله أعلم ورده إلى عالمه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله. المقصود بالتأويل هنا التفسير الذي فيه تحريف للكلم عن مواضعه. المقصود بالتأويل التفسير الذي فيه تحريف للكلم عن مواضعه، هذا المقصود بالتأويل هنا، لأن التأويل هنا المقصود به التفسير. لكن لما ذكر أن أهل الزيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كان المقصود بالتأويل هنا التفسير على هواهم لا على مراد الله وعلى مراد رسوله، يبتغون التفسير على هواهم وعلى أهوائهم. لأن التأويل من باب الفائدة يطلق على ثلاثة إطلاقات، التأويل يطلق على ثلاثة إطلاقات إن شاء الله تعالى نعرض لها في وقت آخر حتى لا تكثر الفوائد ويثقل الدرس. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. جعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، ليس المقصود طلب تفسير المعنى، فإن المعنى لا حرج على من طلب تفسير معنى في كتاب الله، لأن الله لما أنزل القرآن أنزله ليتدبر الناس آياته، ليتدبروا آياته، ومعنى التدبر هو البحث عن المعنى الحق في الآية. ولم يكن السلف يقولون نتدبر في آيات الأحكام ونتوقف في آيات الصفات، وإنما كان التدبر للقرآن كله. لكن إذا وصل الأمر إلى مرحلة البحث عن الكيفية كفوا، لأنهم لا يعلمون الكيفية فيحيلون ذلك على عالمه سبحانه وتعالى. أما أهل الأهواء فيطلبون التفسير الذي على هواهم. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم. ابتغاء الفتنة، والمقصود بالفتنة الشرك وما كان من أنواع الضلال والرداء. ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله، هذا قلنا في الشيء الذي استأثر الله بعلمه، والشيء الذي استأثر الله بعلمه علم الكيفية، كيفية صفاته، كيفية ما يكون في اليوم الآخر، وكيفية أشياء من باب الكيفية كثير، وما حجب الله عز وجل علمه عنا استأثر الله به، فهذا لا يعلمه إلا الله. وأما ما علمنا الله سبحانه وتعالى مما دلت عليه لغة العرب فنحن نعلم معناه ونعرف أصل المعنى ونثبت الأدلة على وفق ما نعلم وعلى وفق ما نعرف. طيب، إذن هذه القطعة من كلام ابن قدامة رحمه الله أهم ما فيها مما ناقشه أهل العلم، هل وقع ابن قدامة في التفويض في هذه القطعة أو لا؟ فذهب بعضهم يقرر أن ابن قدامة مفوض وهذا تجاوز، وذهب بعضهم يدافع عن ابن قدامة ويخرجه من الخطأ كما تخرج الشعرة من العجين حتى في اللفظ المذكور، وهذا أيضا وإن كان دفاعا عن عالم سني لكن عبارته فيها إشكال، فيها إشكال عبارته، وكان كنا نتمنى ونود أن لو كانت العبارة أوضح من هذا، أوضح من هذا، وسيأتي شيء يشبهها. فابن قدامة رحمه الله ليس على مذهب المفوضة، ويدل على ذلك ما سيأتي من باب الصفات، سيذكر الصفات التي يثبتها السنة والجماعة من صفات الله فيما ذكرها الله في كتابه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، يذكرها ونقول تثبت كما يليق بالله سبحانه، وهذا ليس مذهب المفوضة. المفوضة يقولون لا ندري ما المقصود، تأتيه بدليل في الصفات قالوا الله أعلم ما في مراده، ما ندري ما المقصود، هل تثبت لله كذا؟ قال الله أعلم. الدليل يدل عليه؟ قالوا وما يعلم تأويله إلا الله. السلف كانوا يفوضون في الكيفية ولا يفوضون في المعنى، يثبتون المعنى، ولهذا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. فالتفويض وقع في ماذا؟ في الكيفية بلا كيف، أما ما دلت عليه تمر كما جاءت مع معرفة المعنى الذي دلت عليه. طيب، من يعيد لنا الفائدة في الوقف في قوله وما يعلم تأويله إلا الله؟ نعم يا عمر. نعم. نعم سنت. نعم، إذا وقفت على وما يعلم تأويله إلا الله، فالمقصود بتأويل المتشابه، المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وإذا وقفت على وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، عطفت الراسخين على اسم الجلالة، فمعناه أن الراسخين يعلمون تأويله، فالمقصود بالمتشابه هو ما خفي على بعض الناس وعرفه الراسخون في العلم. يقول الأخ هل نثبت في كيفية الصفات كيفية حقيقية لكنها مجهولة أو لا نثبت الكيفية؟ لا، فهمت سؤال جيد. الصفات لها كيفية لكن هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله، ما نقول ما لها كيفية لأنها صفات، والصفات لها كيفية، وكيفية كل صفة تناسب الموصوف بها. صفاتك يا أيها المخلوق تناسب ضعفك وعجزك، وصفات الخالق تناسب غناه وكماله سبحانه وتعالى. فالكيفية ثابتة لكن نجهلها، نجهلها. يقول هل الحروف المقطعة في القرآن من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله؟ الجواب لا، لو كانت من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ما خاض فيها أهل العلم في تفسيرها وبيانها. ابن عباس يفسر فيها وتلامذته يفسرون فيها، وهكذا العلماء يذكرون معاني مع بعض المعاني المتعلقة بالحروف المقطعة. هذا يدل أن السلف كانوا يرون أن الحروف المقطعة ليست من المتشابه الذي لا يعلم تأويلها إلا الله. نعم قد يعلمها بعض ويفتح الله له في معناها ما لم يفتحه الله على عالم آخر، فهي ليست من المتشابه، وإنما هي من المشكل الذي قد يشكل على بعض أهل العلم دون بعض. والله أعلم. يقول الأخ: ما الجمع بين قول الله سبحانه ويبقى وجه ربك وبين قوله سبحانه إنما تكونوا أينما تولوا فثم وجه الله؟ هذه الآية الثانية فثم وجه الله ليست من آيات الصفات، إنما المقصود الجهة. وأما ويبقى وجه ربك إثبات الوجه، فلا تعارض بينها، لأن الآية الثانية ليست من آيات الصفات. يقول: من أول من قال بالتأويل؟ هم الذين شهروا تأويل الجهمية. الجهمية هم رأس البلاء في هذا الباب، وأخذ عنهم المعتزلة، أخذوا أفكار الجهمية، والأشاعرة تولدت من المعتزلة، فكل فرقة تولدت من التي قبلها. الجهمية أصل البلاء، ثم جاء المعتزلة فتولدت المعتزلة تولدت من الجهمية ومن أفكارها، والأشاعرة تولدت عن المعتزلة، لكن أخف شرا، الأشاعرة أخف شرا من المعتزلة، والمعتزلة أخف من الجهمية، والجهمية أشر الثلاثة. هذه ستأتي إن شاء الله في دروس أخرى كثيرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.